الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، محمد بن علي بن مصطفى الجملي ولد بحلب عام 1108 هجري ونشأ بها، برع في الفقه والنظم والإنشاء، توفي أواخر شهر رمضان عام 1173 للهجرة. له ديوان شعر معظمه في المديح النبوي، من شعره في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: بعلياك يا شمس النبيين والرسل، غدت سائر الأملاك والرسل تستعلي، ملكت زمام المجد ختما ومبدأ، ملكت زمام المجد ختما ومبدأ، وحست مقام الحمد في موقف الفضل، وتوجت تاج العلم والزهد والتقى وصدق الوقار والنصح والبر والعدل، وكم لك حقا معجزات خوارق أضاءت لنا كالشمس في أفقها المجلي، ولدت كريما من كرام منقلا بأطهر أصلاب مصانا عن الدخل. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو العتاهية في الدين: أرى أناسا بأدنى الدين قد قنعوا، ولا أراهم رضوا في العيش بالدوني، فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. في الإنسانية. قال الروائي والفيلسوف الروسي تولستوي: على الإنسان أن يكون رحيما، لأن الرحمة تجمع البشر، وأن يكون أديبا، لأن الأدب يوحد القلوب، وأن يتمرس بالفن، لأن الفن ينقذ القلوب من الطمع والأنانية. قال الشاعر ابن غياث النجدي في البغض: إن القلوب إذا تنافر ودها، شبه الزجاجة كسرها لا يجبر. في الأمثال. مثل عربي: بالتأني تسهل المطالب،
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق للتاسع من نيسان إبريل عام 2025 للميلاد. في العشرين من شهر فروردين عام 1372 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من نيسان إبريل عام 1993 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني السيد مرتضى الآويني، أحد أبرز المخرجين للأفلام الوثائقية بشأن الحرب التي فرضها نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام على الجمهورية الإسلامية، وذلك في منطقة فكة بجنوب إيران على أثر انفجار لغم كان مزروعا في الأرض منذ فترة الحرب المفروضة. ومن أبرز الأفلام الوثائقية التي أخرجها الشهيد الآويني هي وثائقية رواية الفتح، حيث بيّن من خلالها بطولات الشباب الإيرانيين في الدفاع عن البلاد أمام الغزاة من جيش المجرم صدام. وبالنظر لأن الشهيد مرتضى الآويني كان يتمتع بذوق أدبي رفيع وكان كاتبا بارعا، لذا سمي بسيد شهداء أصحاب القلم. في العشرين من شهر فروردين عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من نيسان إبريل عام 2006 ميلادي، توصلت الجمهورية الإسلامية إلى التقنية النووية للاستخدامات السلمية. فقد تمكن العلماء الإيرانيون على الرغم من الحصار والمحدوديات المفروضة من قبل القوى الاستعمارية، تمكنوا من إكمال دورة الوقود النووي وإنتاج الوقود اللازم للمفاعلات النووية على مستوى المختبرات. وبذلك باتت إيران في عداد الدول المالكة للتقنية النووية. وبعد عام من ذلك وفي مثل هذا اليوم، تمكنت إيران من بلوغ مرحلة إنتاج الوقود النووي على المستوى الصناعي. يذكر أن الإنجازات العلمية للجمهورية الإسلامية كانت ولا تزال خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تخرج عن إطار قراراتها، إلا أن المعايير تعارض امتلاك إيران للتقنية النووية في الوقت الذي يمتلك فيه الكيان الصهيوني ترسانة نووية ضخمة بدون أي التزام بالمعاهدات الدولية أو اعتراض من قبل الدول الغربية. وأخيرا، وفي العاشر من شوال عام 328 للهجرة، توفي الكاتب وأستاذ الخط أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة الشيرازي، المعروف بابن مقلة. ولد ابن مقلة في مدينة بغداد عام 272 للهجرة في أسرة عملت في الخط زمنا طويلا، فكان جده خطاطا، أما أبوه فقد كان أستاذه الذي علمه الخط، فأصبح من أشهر خطاطي العصر العباسي وأول من وضع أسسا مكتوبة للخط العربي. وفي شبابه اشتغل ابن مقلة وزيرا في البلاط العباسي، وعلى أثر معارضته لسياسة العباسيين ورفضه للظلم الذي كانوا يمارسونه، أودع السجن وتحمل التعذيب على أيديهم، بحيث أمر أحد الحكام العباسيين آنذاك بقطع لسانه ويده اليمنى، وقتل من بعدها رحمة الله عليه. وكان ابن مقلة من كبار الخطاطين في عصره، وأبدع في اختراع أنواع مختلفة من الخط العربي، ومن أبرز مؤلفاته رسالة في علم الخط والقلم ورسالة في ميزان الخط. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة
اتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة
حي الله الشجعان أبطال الطوفان مشروع إسرائيل أمريكا انتم أدرى الناس حي الله أخواتنا شارت غيرتنا كل واحد فيكم يبقى مقاوم تاج الراس ومن القاع واحنا لازم ما نتوصى بيك خلنا زامطنا وعاندنا خلي مش عليك ما دام الدم يجري بينا واجبنا نراعيها اتحداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي اتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
اتحداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي اتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
الله لو ردت حلفة غزوا بالضفة حي الله الغال الرازق عالي الشام اختام شكرا يا يا خير الدنيا الأخصى بكم ينتظر تحريرة بيديكم بلدكم لازم ينكتب مصيرة يا المثل عزمكم ماكو في الدنيا نظيرة
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم
حكايات
هل تعلم
مشاركاتكم الصوتية
طرائف وغيرها. أهلا يا أصدقائنا أينما كنتم، جميعنا نسعى أن تكون صحتنا بخير، لذلك علينا وعليكم تناول الطعام المفيد والمغذي والابتعاد قدر الإمكان عن الوجبات السريعة التي تعطي طاقة كاذبة لفترة معينة متسببة بتجمع الدهون في أجسامكم الصغيرة.
نعم يا أصدقائنا، أحبائنا تعالوا من اليوم لنتفق أن نقدم لأجسامنا كل ما هو مفيد من غذاء ورياضة مناسبة لعمرنا، وطبعا في مكان مناسب مثل ملعب أو ناد.
نعم، وهناك أمر مهم للغاية لصحتنا، ألا وهو النظافة.
أحسنت يا حنان.
نعم يا أصدقائنا، تعالوا معنا لنتعلم سوية اليوم عن أهمية النظافة لأجسامنا، وليس فقط في أيام الصيف بل دائما.
يا أصدقائنا، ونتعلم أيضا اليوم، هل النظافة تتعلق فقط بالاستحمام؟ برأيكم هل هناك أمور أخرى تساعدنا على النظافة أيضا؟ هيا بنا.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنتعلم سويا.
أصدقائنا الأعزاء، أصدقائنا الحلوين، نبدأ رحلة اليوم مع فقرتكم المحببة، ألا وهي فقرة قصة اليوم،
حيث أعددنا لكم قصة جميلة ممتعة سوف تعجبكم إن شاء الله وتنال رضاكم
إن شاء الله. أحبتنا الحلوين، موضوع قصة اليوم سيكون كما تحدثنا عنه قبل قليل. عن ماذا يا حنان؟
عن النظافة أو عن الطفل النظيف.
حسنا، نحن نعلم أهمية النظافة وأهمية أن يكون الواحد منا نظيفا،
وأنتم تعلمون أهمية النظافة هي من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟
من أجل يا أصدقائنا أن نحافظ على صحتنا وسلامتنا، أليس كذلك؟
نعم يا جنان، وكما تعلمون يا أصدقائنا فإن النظافة من الإيمان.
إذن يا أحبائنا لنستمع إلى قصة اليوم بعد قليل.
يا مكان، كان هناك ولد اسمه ناصر. لم يكن ناصر يهتم بالنظافة كثيرا، كانت يداه دائما وسختين ولا يهتم بنظافة ملابسه. تعالوا معنا لنرى ما جرى له من عدم اهتمامه بالنظافة.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
يا ناصر،
ماذا حصل لكما؟ لماذا تهربان؟
يا فؤاد، لقد تأخرنا.
بسرعة يا كريمية.
لماذا تهربان مني؟
رائحتك كريهة يا ناصر، كريهة.
كريهة جدا.
هي يبدو أنك لم تغسل وجهك هذا الصباح
ولم تغسل أسنانك.
السلام عليكم.
وعليك السلام دبا.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
أهلا بكما، كيف حالكما؟
بخير.
لقد تأخرت قليلا.
كيف حالك يا رضا؟
أوف، ما هذه الرائحة الكريهة؟
ما بك يا رضا؟ أية رائحة؟
رائحة فمك. ماذا أكلت صباحا؟
أنا لم أكل شيئا إلا القليل. يا رضا، ما بك تفعل هكذا؟
ولكن رائحة فمك تدل أنك تناولت بصلا كثيرا.
بصل؟ صحيح، ليلة أمس تناولت البصل مع العشاء. كم كان لذيذا.
أنك لم تغسل أسنانك بعد العشاء.
بكل تأكيد لا يغسل أسنانه.
هل تهزأني مني؟
لأن رائحتك كريهة، كريهة جدا، فأنت الذي تجلب لنفسك استهزاء الناس بك.
انظر إلى ملابسك يا ناصر، انظر.
ما لها يا فلان؟
ما لها؟ ألا ترى بقع الأوساخ المتراكمة عليها؟
تقصد أنها غير نظيفة؟
بالتأكيد.
بكل تأكيد يا ناصر، فهي وسخة جدا. أوه يا إلهي، وتنبعث منها رائحة كريهة.
أعتقد أن موعد الدرس الأول سيبدأ، لنذهب إلى الصف بسرعة.
هيا هيا
ونسل من هذه الرائحة.
هيا بنا. هيا
يا أصدقائنا الحلوين، ذهب الأصدقاء كريم وفؤاد ورضا وناصر إلى الصف، وبعد أن انتهت الحصة الأولى تجمع التلاميذ مرة أخرى في الساحة ودار هذا الحديث بينهم. لنستمع إلى حديثهم.
يا أولاد، ما رأيكم أن نؤسس فريقا قويا للكرة مثل ما طلب منا المعلم قبل قليل؟
فكرة جيدة.
نعم فكرة جيدة.
نعم، سنجمع اللاعبين الجيدين في فريق واحد.
تفضلوا، من يريد أن يأكل معي؟
ماذا تأكل يا ناصر؟
ماذا تأكل؟
مثل ما ترى، سندويشا لذيذ.
ماذا؟ سندويشا لذيذ؟
ومن أين اشتريت السندويشا يا ناصر؟
من البائع المتجول أمام المدرسة.
ماذا؟ لكن ربما يكون غير
نظيف.
وسيؤثر ذلك على صحتك بالطبع.
أنتم تهتمون كثيرا بهذه الأشياء، إنها لذيذة.
يا ناصر، أنا يوميا أجلب طعاما معي من البائع.
وأنا كذلك يا ناصر.
وأنا أيضا.
اذهبوا وابحثوا، النظافة لكم أنتم فقط.
ها؟
أما أنا فأبحث عن الطعام اللذيذ.
سوف تندم في يوم أنك تأكل طعاما غير نظيف. نعم سوف تندم.
هيا
يا ناصر،
هيا لنبدأ باللعب يا أطفال.
هيا بنا نلعب.
لكن ألا تأكلون معي؟
لا، صحة وعافية.
صحة وعافية لك، كل أنت لوحدك.
وفعلا يا أصدقائنا، راح ناصر يأكل في السندويش الذي اشتراه من الباعة المتجولين ولا ينتبه إلى ما يقول له زملاؤه. وعندما كانوا يلعبون انتبه رضا إلى ناصر وهو يتأوه من الألم، فذهب إليه وقال له:
ما بك
يا ناصر؟
أشعر بوجع شديد.
يا ناصر،
الوجع.
سألتك ماذا بك؟
سني يؤلمني يا نظار.
يا إلهي، ألم نقل لك دائما فرش أسنانك؟
أرجوك يا صديقي رضا، أرجوك أن تساعدني.
حسنا، يجب أن تذهب إلى طبيب الأسنان ليكشف على سنك.
لا أعرف، أرجوك أن تتصرف أنت بنفسك بسرعة، فأنا أشعر بوجع شديد.
ماذا بك يا ناصر؟
ما الذي حصل؟ ماذا هناك يا ناصر؟
سنه تؤلمه.
كم مرة نقول لك يا ناصر، يجب أن تحافظ على صحة أسنانك وصحة بدنك.
نقول لك لا تأكل من الباعة المتجولين. تضحك ولا تهتم يا ناصر. نقول لك يجب أن تفرش أسنانك كل يوم. لا تهتم. إذن فهذا هو جزاؤك.
نصحناك كثيرا يا ناصر.
نعم.
ولم تسمع الكلام. نعم يا ناصر.
تعتني بالنظافة بشكل جيد يا ناصر.
سني تؤلمني.
لنأخذ يا أصدقاء إلى مدير المدرسة ونرى ماذا يقول.
نعم صحيح. هيا بنا. هيا
هيا هيا هيا يا ناصر. هيا يا ناصر.
الألم يقتلني.
ناصر عليك أن تفرش أسنانك دائما يا ناصر.
وهكذا يا أصدقائنا يا أعزائنا ذهب الأصدقاء إلى مدير المدرسة وأخبروه بكل شيء. فأمر المدير فراش المدرسة أن يصطحب ناصرا إلى المستوصف القريب من المدرسة ليعالج سنه. طبعا وعد ناصر المدير وأصدقائه بأنه من اليوم وصاعدا سيهتم بنظافته.
أحبائنا أصدقائنا إن النظافة ضرورية بالنسبة إلى صحتنا، ضرورية جدا، لذلك علينا أن نهتم بنظافة اليدين قبل كل شيء، وكذلك نظافة أسناننا وجسمنا، ونبتعد عن الأكل الملوث.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشوبة.
هيا نستمع إليها.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. كن
نظيفا.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا.
كن نظيفا.
البس الدنيا جلابيب البريق.
كن نظيفا
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
يا صديقي.
يا صديقي. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن كما الإسلام أوصى، كن منارا للثقافة، واحمل اليوم شعارا إننا نهوى النظافة.
كن كورد
يملأ الدنيا بأطياب الرحيق.
كن كورد
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
عش نظيفا كالنظافة تكمل الإيمان حقا، حين بين الناس تغدو من بياض الثلج أنقى.
كن نظيفا
داخل البيت وفي كل طريق.
كن نظيفا
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن نظيف الجسم دوما أيها الطفل المهذب، أنت للإسلام رمز، كن كما الإسلام أوجب.
دين ربي
أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق.
دين ربي
أجمل الأديان ذو الثوب الأنيق.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا.
أصدقائنا الحلوين، حلوين، النظافة أمر واسع كبير جدا جدا. الآن وفي حلقتنا وفي برنامجنا لهذا اليوم من حديقة الأطفال، سنبدأ بالتحدث عن النظافة الشخصية من نظافة البدن.
لذلك علينا يا أصدقائنا أن نستحم مرتين في الأسبوع، وإذا خرجنا للعب وعدنا وجسمنا وسخ علينا أن نستحم حتى لا نمرض.
ولا تنسوا يا أصدقاء، لا تنسوا لبس الملابس النظيفة،
واسعوا أيها الأصدقاء أن تحافظوا على نظافة البيت،
وساعدوا والدتكم في ذلك،
وتذكروا أن الإمام الباقر عليه السلام يقول: كنس البيوت ينفي الفقر.
فبالإضافة إلى أن نظافة البيت تقينا من الأمراض، أيضا تمنع الفقر عنا.
ولا تنسوا أن تنظفوا أسنانكم وتقصوا أظافركم وشعركم كلما طال،
وأن تحافظوا عليه نظيفا. والله تعالى من محبته بنا فرض علينا الوضوء طهارة ونظافة للقلب والبدن،
فحافظوا دائما على هذه الأمور أيها الأصدقاء. استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم، أنا حاب اليوم أحكي عن موضوع النظافة. طبعا النظافة شيء كلش مهم وكل إنسان لازم يلتزم بيها، وطبعاً نظافة المكان والجسد اثنين المهمات، ويعني نظافة المكان والجسد مهمات لازم الالتزام بيها، إنه دائماً بغسل يعني بالصابون الإيدين الوجه، غسل دائماً يعني مرات متكررة بالأسبوع خصوص فصل الصيف، والإسلام القرآن الكريم الأنبياء يعني كل حتى عن نظافة من عندهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان. وأحب أقول لأصدقائي أنه دائما يلتزم بالنظافة، الالتزام بها يعني كان شيء كلش مهم، أنه الغسل بالصيف فترات يعني لين عرف الشيء تبارك فان يعرف.
بالنظافة نحافظ على صحة أجسامنا، لأنه عند الإهمال وعدم وجود النظافة تكثر الجراثيم والأمراض.
والشخص النظيف دائما مرحب به أينما ذهب، وحتى إنه يشعر بثقة بنفسه، أليس كذلك أيها الأصدقاء النظيفون؟
نعم أحسنتم يا أصدقائنا، أحسنتم وبارك الله بكم. الشخص الذي لا يعتني بنظافته أو نظافة المكان الذي يجلس فيه، هل تعلمون ماذا يحصل له؟ يبتعد الجميع عنه ويبقى وحيدا. وهل تعرفون يا أصدقاء أن الملائكة لا تدخل المكان غير النظيف؟
ولا تنسوا أيضا رمي القمامة كل يوم، ولا تتركوها في البيت ليلا، فالبعض أحيانا أحيانا فقط يتمنى ألا تطلب منه والدته ذلك. صحيح أم ماذا؟
لندع الأصدقاء هم يجيبون عن هذا السؤال. بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي
هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
جاءت امرأة لتشتري زيتونا من جحا وطلبت منه أن يبيعها بالأجل أو بالدين، فأعطاها جحا بعض الزيتون لتتذوقه. فاعتذرت المرأة وقالت: أوه، إني صائمة قضاء رمضان الماضي. فخطفت جحا منها الزيتون وقال: قومي قومي يا ظالمة، أنت تماطلين ربك عاما كاملا وتطلبين مني الشراء بالأجل.
يدق وتدا في حائط له، وكان وراء الحائط زريبة دواب لجاره، فانخرط الحائط. وعندما رأى جحا من خلال الثقب خيلا وبغالا، أخذ يجري إلى زوجته فرحا وقال لها: تعالي تعالي وانظري، فقد وجدت كنزا من البهائم.
الحلوين، عند أي موقف له علاقة بالنظافة فقط، تذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: النظافة من الإيمان، وعندها سترون كيف تندفعون لنظافة أجسامكم والمكان الذي تكونون فيه وثيابكم وحتى أسنانكم، ليبقى فمنا نظيفا ونحن ندعو الله ونرجوه.
وبمراعاة هذه الأمور ستحافظون على صحتكم وسلامتكم، وسيبقى المرض بعيدا عنكم إن شاء الله.
إن شاء الله يا أصدقاء، كل هذا سيساعدكم على الابتعاد عن الأخطاء والذنوب، وعندما تكونون كذلك ستصبحون محل ثقة بين الناس والأصدقاء وقدوة صالحة لغيركم.
فاسعوا فاسعوا دائما يا أصدقائنا أن تكونوا كذلك، وانتبهوا، فالنظافة لا تعني أن تلبسوا أجمل الملابس وأغلاها، بل النظيف والطاهر من الثياب.
نعم يا أصدقائنا، ندعو الله أن تبقوا كما نعرفكم، نظيفين، مؤمنين، سليمي الصحة والجسم إن شاء الله.
والآن يا أصدقاء إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي ينام على ظهره؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن تناول تفاحة صباحاً يمدكم بنشاط وفيتامينات مفيدة لجسمكم، كما يساعدكم على التركيز صباحاً؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن العسل لا يفسد بمرور الزمان؟
بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكايات حكاية البرنامج.
حكاية. أصدقائنا الحلوين، فاطمة هي الأخت الكبرى وسندس الأخت الصغرى. مرة أخرى أقولها، فاطمة هي الأخت الكبرى وسندس الأخت الصغرى. كانت فاطمة تحب الترتيب وتهتم بنظافة المكان الموجود فيه، فتنهض من سريرها وترتبه وتنظف أسنانها وتسوي شعرها لتذهب إلى المدرسة بأحلى وأنظف هندام، كما أنها تعمل جاهدة على أداء واجباتها المدرسية على أكمل وجه، فترتب خطها وهي تكتب وظائفها حتى ترضى عنها المعلمة. وفي المدرسة تهتم برمي القاذورات في سلة المهملات الخاصة بتلك الأوساخ مثل ما تفعلون أنتم يا أصدقائنا. أما سندس فكانت طفلة فوضوية تنهض متأخرة عن المدرسة، فتترك سريرها يعج في فوضى عارمة، ولا تهتم أبدا بنظافة أسنانها، ولا تمشط شعرها، ولا تهتم بنظافة المكان الموجودة فيه، ولا تهتم بأظافرها، فهي دائما سوداء وطويلة. وكانت الأم توجه الملاحظات لسلوك سندس وتقارنها بأختها الكبرى فاطمة المرتبة والنشيطة، وتحزن عندما ترى سندس لا تهتم لما تقول أمها.
نعم يا أصدقائنا، في يوم من الأيام عادت كل من فاطمة وسندس من المدرسة، فسارعت فاطمة لغسل يديها ثم جلست على مائدة الطعام. أما سندس جلست مباشرة دون أن تقوم بتنظيف يديها، فهنا قالت لها أمها: يا بنيتي يا سندس، لماذا لم تغسل يديك؟ أجابت سندس: أوه ماما، يدي نظيفتان، انظري.
فقالت لها أمها: إن يديك تبدوان نظيفتين، ولكنهما في الحقيقة مليئتين بالجراثيم التي تؤذينا وتسبب لنا الأمراض. فأجابتها سندس: ولكنني جائعة يا أمي، أريد أن آكل. وهكذا تجاهلت سندس نصيحة أمها.
وفي المساء يا أصدقاء، أخبر الأب أسرته أنه سيأخذهم في اليوم التالي إلى حديقة الحيوانات. لماذا؟ لأنه كان يوم عطلة، ففرحت العائلة لذلك.
وفي صباح اليوم التالي استيقظت فاطمة كعادتها نشيطة تستعد لتلك النزهة الجميلة. أما سندس فإنها لم تستطع النهوض من سريرها لأن حرارتها كانت مرتفعة وتبدو عليها علامات المرض.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، ألغيت نزهة حديقة الحيوانات بسبب مرض سندس. وعندما ذهبت سندس إلى الطبيب أخبرها بأنها مريضة بسبب الجراثيم والميكروبات، فنظرت أمها إليها وقالت لها: ألم أقل لك يا سندس إن الجراثيم تسبب لنا أمراضا عديدة؟ تذكر يا سندس أن النظافة من الإيمان يا عزيزتي.
فقررت سندس منذ ذلك اليوم أن تهتم بنظافتها وبالمكان الموجودة فيه، وترتب غرفتها حتى لا تتمكن الجراثيم من إصابتها.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you.
الأخلاق
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، إن عالم اليوم شهد إقبالا متزايدا على الماديات وعزوفا إلى حد ما عن المعنويات. نعم، إن الأصول والقيم الأخلاقية مثل العدالة والحرية والمحبة والإحسان وحقوق الإنسان هي اليوم لا تمتلك في بعض المجتمعات معانيها الحقيقية، وأن الانحراف عن الفضائل والأخلاق والانسياب وراء الشهوات والمفاسد صار مشهودا ليس في المجتمعات الغربية وحسب، بل في مجتمعات إنسانية أخرى. إن من الواضح الذي لا حاجة معه إلى أدنى بيان هو أن الأخلاق قد تهاوت إلى حد كبير في الغرب، وأصبحت الأسرة هناك في مهب رياح الانهيار بعدما تفككت أواصرها إلى حد بعيد. لكن يا ترى لماذا هذا الوضع المأساوي؟
أجل أعزائي الكرام، إن نسيان الفضائل الإنسانية هو الذي سار بالإنسان في هذه الطريق المعوجة التي لا توصل إلى نهاية واضحة المعالم، وفي بعض الأحيان تكون طريقا مسدودا. إن أمواج المصالح والشهوات، وهي أمواج قوية، أصبحت تهدد الهدوء والاستقرار النفسي، وإذا لم يتم الوقوف بوجه الهادر من هذه الأمواج فإن خطر انكسار سدود الأخلاق سيتعاظم من يوم لآخر. ومن بعد هذا لنا أعزائي الكرام أن نبحث عن طريق الحل الكفيل بإنقاذ الإنسان من هذه الأزمة المتفاقمة. نعم، إنه طريق الدين والتعاليم الدينية السامية. إن كل الأديان السماوية أعزائي الكرام هي داعية الأخلاق، والدين الإسلامي الحنيف في مقدمتها، وهذا صوت القدس النبوي أو صوت النبوي المقدس ينادي عبر كل زمان: أيها الناس، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
أعزنا المستمعين، إن هناك أسبابا عديدة تقف خلف تهاوي القيم الأخلاقية في الغرب، ومن هذه الأسباب ظهور أفكار جديدة في المجتمع الغربي مثل فكر محورية الإنسان. والحقيقة أن هذا النمط من التفكير جاء رد فعل على أفكار الكنيسة البالية، ذلك أن الكنيسة في القرون الوسطى لم تقدم نموذجا سليما للدين، الأمر الذي قاد إلى نفرة منه وانزعاج. ويحدثنا التاريخ أن ظهور فكر محورية الإنسان يعود إلى القرن 13 الميلادي وفي جنوب إيطاليا، وظهر هذا المبدأ في البداية في ثوب أدبي، بيد أنه من بعد ذلك صار فكرا سياسيا وعقائديا ونفذ إلى دول أخرى في أوروبا مثل فرنسا وإنجلترا وإسبانيا. وجاءت الرؤية في إطار هذا الفكر الجديد لتحرير الإنسان حسب ادعائهم من كل قيد وبتكريس أصالة وجوده وذاته في المجتمع.
إن الجمود الفكري أعزائي الكرام عند قساوسة الكنيسة الكاثوليكية هو الذي قاد إلى ظهور الفكر المتحرر، إلا أن هذا الفكر أفرط في مساره مبتعدا عن الدين إلى حد كبير، وتمادى أمثال هؤلاء في أفكارهم حتى إنهم أخرجوا الإنسان من عبودية الخالق المتعال وفصلوه عن دينه. وكرس فكر محورية الإنسان في العالم الغربي كل كيان الإنسان لذات الإنسان، بحيث أنه أصبح غير مسؤول أمام الآخرين، وأن هدفه هو تحقيق مصالحه الشخصية والذاتية لا غير. وبكلمة أعزائي الكرام، لنا القول إن مفهوم محورية الإنسان كما جاء في الغرب يكون فلسفة أصالة الذات في قبال أصالة الخالق الله جل شأنه.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، إن محورية الإنسان في المفهوم المطروح في الغرب ينقض وبشدة الظواهر ما وراء الطبيعة مثل الرب والعبودية له والوحي الإلهي، وما أعيب هذا التصور حينما ينكر الأديان السماوية ويعتبر الإنسان هو الحاكم المطلق في الكون وهو ليس كذلك. وحذفت محورية الإنسان الدين والمعنويات من صلب الحياة وأحلت محلها التفكر العقلي.
لا أحد ينكر ما للعقل من دور في حياة الإنسان أعزائي الكرام، إلا أن العقل يسير مع الدين ولا يتناقض معه كما يقول هؤلاء. وفي كتابه أزمة العالم الجديد كتب الباحث الفرنسي رينيه كامنون، كتب يقول إن ظهور فكر محورية الإنسان في أوروبا في القرون الماضي أدى إلى موت الكثير من القيم والفضائل وملكات النفس الشريفة.
مستمعينا الأكارم، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أنتم أعزائي الكرام في الحلقة القادمة على موعد مع حديث آخر. نشكركم لطيب إصغائكم، والسلام عليكم.
تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت لمن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين، لو تسألين انت تلقين الجواب، ليش أكد الله في لبس الحجاب، انت مثل الجوهر تحافظ عليك، من عيون الناس احنا محجبيك، لو قلت المن تتحشمي زهرة وزينب تتقسيم، زهرة وزينب تتقسيم، لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين عن النظرة وعن العين عن العين، ديني يأمرني ويأكد للنذير
الله المن جعل جنات وسعير من نصيب النار طبع السافرات وبالجنان نشوف بس محجبات بحجابك ما قرور العين عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن قلت من تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي لو قلت من تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن العين عن العين
أخذ ويا أعمى عن الرسول أبت عين حجابها زيل البتول أعمى قالها وهاي متوضح الظروف تقل لا عين الله يا طه تشوف هذا المبدأ هذا الدين زهرة وزينب تتأسين زهرة وزينب تتأسين تتأسين
تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي لو قلت المن تتحجبي تتحجبي زهرة وزينب تتأسي تتأسي عن النظر عن النظر عن النظر وعن العين عن النظر وعن العين عن العين
حسين من وصل عقيلة وقلبنا لا تشقي جيب اختي ولا خيمه كان مو قصد العقيلة بهالنداء راد هذا الصوت تفتح ملنيسا سلتفتيني القصد حسين بزهرة وزينة
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين عراقي أكد أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستكون غير مباشرة ولن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض تحذيرات أممية من القصف والتجويع بغزة وحماس تقول إن ما يجري فيها انتقام من المواطنين طيران الاحتلال يستهدف مبنى بغرب مدينة بعلبك شرقي لبنان تفاصيل النشر أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة يوم السبت المقبل في عمان ستكون غير مباشرة مشددا على أنه لن يتم القبول بأي طريقة